قلنا أن ظاهر عبارة كفاية أخذ إحراز الملاكين شرطا في موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي. هنا يمكن أن يذكر أو ذكر السيد الشهيد أحد مستندين يمكن أن يكون هو الواجه في هذه الشرطية مع مناقشتهما معا. المستند الأول أن يكون الواجب في أخذ هذه الشرطية أنه بحث اجتماع الأمر والنهي والإمكان والامتناع في اجتماعهما. فرع أن يكون الملاكان موجودين في المجمع، وإلا لو فرض عدم وجود أحدهما على الأقل حينئذ يمتنع الوجوب اجتماع الوجوب والحرمة، لا يعقل حينئذ اجتماع الوجوب والحرمة لعدم الملاك لأحدهما. فتعقل البحث، فرض البحث في إمكان اجتماع الأمر والنهي إنما يكون مبنيا على فرض وجود الملاكين وإحراز الملاكين. حينئذ يبحث في أنه مرتبة السابقة لابد من إحراز الملاكين، فيبحث ويعقل البحث حينئذ في أنه هل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن. هذا المستند طبعا جوابه أيضا واضح، وهو أنه البحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي مربوط في أنه هل يوجد تمانع بين الأمر والنهي بالعنوانين في المجمع أو لا يوجد بينهما تمانع. وتعقل هذا البحث لا يتوقف على أن يكون الملاكان محرزين، هذه جهة للامتناع والإمكان لإمكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعهما، مربوطة بالامتناع الذاتي أنه هل ذاتا يمكن أن يكون شيء واحد مثلا معنون واحد ولو من خلال عنوانين فيه نهي أو أمر أو فيهما استحالة اجتماع الضدين. وهذا غير امتناع اجتماعهما من ناحية عدم الملاك في أحدهما، كامتناع أيضا لكنه امتناع بالغير من جهة عدم الملاك. وهذا الامتناع بالذات تعقله لا يتوقف على فرض عدم الامتناع بالغير، هذه امتناع، هذا امتناع في نفسه أنه هل بين الأمر والنهي تضاد ذاتي لو كان بعنوانين أو لا يكون بينهما تضادون، وأن تعدد العنوان يرفع هذا التضاد الذي هو من الامتناع الذاتي بحسب الحقيقة. وأما انتفاء عدم إمكان الاجتماع لانتفاء أحد الملاكين فهذا من باب الامتناع بالغير جهة أخرى وحيثية أخرى، وقد تكون الحيثية الأولى يعني إذن هذا الحيثية الأخرى لا ينبغي أخذ إحرازه شرطا، كيف وقد تكون الحيثية الأولى إذا ثبت عدم الامتناع بنفسه يثبت إحراز الملاكين أيضا. لو قيل بالجواز فبنفس الدليلين نثبت فعلية الوجوب والحرمة معا، وبالتالي فعلية ملاكيهما أيضا بالملازمة. فلا ربط بين الامتناعين، ولا ينبغي الخلط بين الامتناع الذي هو محل البحث في بحث مسألة الاجتماع والامتناع الذي يحصل من انتفاء أحد الملاكين المقتضيين لأحد الحكمين، ذاك أيضا امتناع لكنه امتناع بالغير، ولا وجه لتعليق هذا على ذاك على إحراز عدم الامتناع من تلك الناحية، بل قد يكون الإمكان وعدم نفي الامتناع الأول بنفسه محرزا لانتفاء الامتناع الثاني أيضا. هذا جواب هذا المحمل البيان. الجواب الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد كمستند لهذه الشرطية أخذ إحراز الملاكين في المجمع شرطا، وأن يقال بأنه هذا الإحراز شرط في ترتب الثمرة لهذا البحث، فإن أثر البحث وثمرة البحث عن إمكان الاجتماع وامتناعه وأنه على الإمكان والجواز، حينئذ يقال بأنه بناء على الجواز يثبت تحقق الامتثال والوجوب، فتحقق الواجب في المجمع بفعل المجمع، فالجواز وأثر الجواز وهو تحقق الامتثال يتوقف على أن يكون الملاك موجودا لكي حينئذ يكون بناء على الجواز يترتب هذه الثمرة تحقق الامتثال. وأما إذا لم نحرز الملاك ولم يكن الملاك ثابتا فحتى لو جاز الاجتماع، من قال أن هنا يوجد وجوب وملاك للوجوب لكي يكون على الجواز امتثالا مسقطا للتكليف؟ هذا البيان أيضا غير تام، لأنه أولا غير مبني على إحراز الملاك، وإنه مبني على عدم إحراز انتفاء الملاك، وإلا فبناء على الجواز نفس دليل الأمر إطلاقه يثبت الجواز يثبت الملاك. نعم لا بد أن لا يعلم بانتفاء الملاك أحد الملاكين أو ملاك الأمر على الأقل. لو علم بانتفاء أحد الملاكين لا يمكن حينئذ ترتيب هذه ثمرة الجواز، لأنه يقع تكاذب مثلا بين الدليلين. إذن فإحراز الملاك ليس شرطا، الشرط عدم إحراز انتفاء أحد الملاكين، هذا أولا. ثانيا أنه ما هو شرط في ثمرة بحث أيضا لا ينبغي أن يؤخذ في موضوع ذلك البحث، بل البحث جهته إذا كانت مطلقة وعامة كلية ليست مقيدة بشرط وقيدين، حينئذ ينبغي جعل البحث مطلقا، موضوع المسألة حينئذ مطلقا من هذه الناحية، ولا وجه لتقييده بفرض ترتب أحد الثمرات أو ترتب أصل الثمرات، وهذا أيضا واضح. إلا أن المظنون أن مقصود المحقق الخراساني ليس هذا الذي فرض في هذا التنبيه أو في هذه الجهة الأولى، من أن المحقق الخراساني يأخذ إحراز الملاك ملاكين في المجمع شرطا في مسألة الاجتماع. لو كان تعبيره هكذا أنه يشترط في مسألة الاجتماع إحراز الملاكين، عين هذه الإشكالات كانت واردة عليه. إلا أن من يراجع المتن صاحب الكفاية في الكفاية، صاحب الكفاية في المقدمتين الثامنة والتاسعة يتعرض إلى ما يذكر في هذه الجهة الأولى من هذا التنبيه نحن ذكره السيد الشهيد، وسوف يأتي في الجهة الثانية. مجموع الجهتين الأولى والثانية والثالثة، هذه الجهات الثلاث في هذا التنبيه يتعرض لهما صاحب الكفاية في مقدمتين، المقدمة الثامنة بحسب تسلسل الكفاية والمقدمة التاسعة. والمقدمة الثامنة ليس العبارة صاحب الكفاية ليس هكذا أنه لا يكاد يكون من الاجتماع إلا إذا أحرز الملاكين، بل تعبيروها كذا، لا يكاد يدخل في الاجتماع إلا إذا كان الملاكان ثابتين، ثبوت الملاكين واقعا يجعله كأنه شرطا، يجعله شرطا في يأخذه في موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتعبيره هكذا أنه لا يكاد يدخل في بحث الاجتماع إلا إذا كان كلا الملاكين مطلقين، الملاكان للحكمين الوجوب والتحريم، الإيجاب والتحريم، إذا كان مطلقين حينئذ يبحث على الجواز إمكان فعلية كلا الحكمين، على الامتناع تأثير أقوى الملاكين، هذا بحسب عالم الثبوت. ثم يقول وأما إذا كان أحد الملاكين غير موجود في المورد، أحد الملاكين ليس مطلقين، ليس مطلقان يثبت حتى في ثابت حتى في مورد الاجتماع، فلا يكاد يكون حينئذ هذا داخلا في باب الاجتماع، بل يكون من التعارض ومن انتفاء أحد الحكمين، فلا موضوع لفعلية الحكمين أو فعلية أقوى المناطين. يقول هذا بحسب عالم الثبوت، وأما بحسب عالم الإثبات يذكر شقوقا في عالم الإثبات. ما إذا كان الدليلان ظاهرين في الحكمين الاقتضائيين تارة يكون شكلا، وأما إذا كان ظاهر من الخارج لو علم بوجود المناطين فأيضا يبين مطلبا. يبدو من مجموع هذا الكلام أن المحقق الخراساني وتبعه عليه أيضا المحقق العراقي، فإنه أيضا يصر على أخذ هذه الشرطية كما يظهر من مراجعة تقريراته وكلماته. مقصودهم مطلبان، مطلب ثبوتي يتفرع عليه مطلب مهم إثباتي. المطلب الثبوتي الذي يذكرونه مطلب واضح لا يحتاج إلى هذا مستندات التجشم والاستدلال عليه، وهو أن البحث عن جواز الاجتماع والأمر والنهي ثبوتان بحث عن الامتناع ومنافاة النهي مع الأمر من ناحية نفس الأمر والنهي لا من ناحية ملاكيهما. معنى أن بحث الاجتماع بحث عن أنه لو كان ملاك الأمر مطلقا وملاك النهي مطلقا بنحو القضية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية لكي يؤخذ إحرازهما بالفعل شرطا، فلا يرد الإشكال الذي بين هنا أولا في الكتاب. بحث الاجتماع بحث مفاده هذا أنه لو كان ملاك الأمر والنهي مطلقين موجودين في المجمع هل يمكن أن يؤثر في إيجاد الأمر والنهي معا إذا كان بعنوانين أو لا يمكن أن يؤثر؟ البحث عن اجتماع الأمر والنهي بحث عن إمكان تأثير المقتضيين إذا كانا مطلقين في إيجاد مقتضاهما من الوجوب الفعلي والحرمة الفعلية، وعدم إمكان ذلك للتمانع الذاتي بين هذا الوجوب بين التضاد بين الوجوب والحرمة وإن كان في عنوانين وبعنوانين. إذن فيكون بحسب الحقيقة بحث الاجتماع بحث عن التمانع الذاتي، وهذا الذي ذكره السيد الشهيد، هذا يلتفت إليه المحقق الخراساني. ويترم يقول هذا التمانع الذاتي يكون بعد فرض عدم وجود الملاكين والإطلاق في الملاكين وعدم مشكلة ومحذور بين الحكمين من ناحية مقدماتهم من ناحية مقتضيهما، مقتضي كل منهما إذا كان مطلقا حين يبحث في أنه يمكن أن يؤثر في إيجاد المقتضائين مقتضيين أو لا يمكن أن يؤثر في إيجاد المقتضيين بالفاتحة، فعلى الجواز يمكن أن يؤثر وعلى الامتناع لا يمكن أن يؤثر، فوجود ثبوت المقتضيين يأخذه قيدا لأنه مأخوذ قيدا، فإن رتبة التمانع الذاتي بعد فرض أن المقتضيين في نفسهما ثابتين ولو بنحو القضية الشرطية التي أشرنا إليها لا إحرازهما، فإن إحراز وعدم الإحراز مربوطا بمرحلة الإثبات، ولم يرد في كلام صاحب الكفاية كلمة الإحراز. يقول هذا بحسب عالم الثبوت، فلو كان ثبوتا أحد المقتضيين منتفيا حينئذ هنا لا مجال للبحث عن مشكلة التمانع الذاتي وعدم التمانع الذاتي بين الوجوب والحرمة، لأنه لا مقتضي لأحد الوجوبين لكي نرى أنه هل ينافيه الآخر أو لا ينافيه. هذا بحسب عالم الثبوت. والأثر المهم الأهم من هذا الذي يقصده في عالم الإثبات هذا، وهو أنه يريد المحقق الخراساني وأيضا تلميذه يصر أكثر من على هذا المطلب في قبال كلمات المرزا، يريد أن يخرج مسألة الاجتماع عن باب التعارض، ويقول بحث اجتماع الأمر والنهي بحث خارج عن باب التعارض وداخل في باب التزاحم. يقول بحسب مقام الإثبات، إذن فبحسب مقام الثبوت جهة البحث عن الامتناع والجواز، امتناع اجتماع الأمر والنهي وجواز جهته هو أنه أنه لو كان المقتضيان للحكمين مطلقين فهل يمكن أن يؤثرا في فعلية المقتضيين أي الوجوب والحرمة بعنوانين أو لا يمكن أن يؤثرا؟ هذا البحث الثبوتي. فالثبوت المقتضيين والكسر شرط في هذا البحث، أنه البحث أصلا عن هذا، عن تأثير إمكان تأثير المقتضيين في إيجاد المقتضيين وعدم إمكان ذلك. في عالم الإثبات حينئذ يقول سوف يخرج باب مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة التعارض، عن باب التعارض، بمعنى أن باب التعارض هو ما إذا كان، هكذا يقول، ما إذا كان هناك علم بانتفاء أحد المقتضيين بالكسر، هذا يدخل في التعارض ولا تصل النوبة حينئذ فيه إلى بحث التزاحم، فيه إلى بحث الاجتماع، لأن هنا يوجد تكاذب بين الدليلين بلحاظ أحد المقتضيين، ويجعل بحث اجتماع موارد الذي لم يربط المشهور تلك الموارد بمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وبمبنى جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع، يربطه بمسألة التعارض. مثلا لو كان بين هناك عنوان واحد لكن بلحاظ الموضوع بينهما متعلق المتعلق عموم من واجه، مثلا خصوصا يعني لعل بعض كلمات المحق العراقي وكذا، كل مورد لم يربطه يعني يفسر حينئذ أنه لماذا في سائر مواد التعارض الفقهاء من قبيل العامين من واجب مع كون العنوان واحدا، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، العامان بن واجب في مورد العالم الفاسق، حينئذ لماذا هذا لم يحولوه، لم يبنوا التعارض فيه على مسألة جواز اجتماع امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأنه على الجواز يجوز لا يكون تعارضا، حكموا بالتعارض فيه مطلقا أو من قبيل العام والخاص، لأن هذا جعلوه من موارد التنافي بين الدليلين حتى في الملاك، بحسب الملاك يوجد تعارضا بين الدليلين. طبعا لابد من بيان النكتة، إن هذه النكتة قد تأتي في كلمات المحق العراقي في الجهة القادمة إن شاء الله، تلك النكتة لو تمت حينئذ يكون مقتضيا للتنافي بين الدليلين في مثل موارد العام أموم والخصوص المطلق أو في حتى العامين من واجب مع وحدة العنوان، توجد نكتة، هذه النكتة يوجب لا محالة التعارض بين الدليلين على كل حال من غير ابتناء على مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه جواز امتناع اجتماع الأمر والنهي لأنه يقع تكاذب بلحاظ المقتضيين بالكسر، تناف وتكاذب بين الدليلين بحسب المقتضيين، فقيل بالجواز أو قيل بالامتناع يوجد تكاذب وتعارض، فهذا تعارض. فالمطلب الإثباتي هذا أنه لو كان بين الدليلين علم إجمالي أو تكاذب بلحاظ المقتضيين بالكاس، هذا كان يخرج عن بحث الاجتماع ويكون من التعارض، فيؤخذ في موضوع بحث الاجتماع أن لا يعلم بانتفاء أحد الملاكين إجمالا، أن لا يعلم بانتفاء، لأن لو علم ارتفع ذاك الذي هو موضوع ثبوتا عرب نحو القضية الشرطية لمسألة جواز الاجتماع، لو علم عدم وجود أحد الملاكين وانتفاء أحد الملاكين على الأقل في المجمع، هذا سوف يؤدي إلى أن لا تصل النوبة إلى البحث إلى مسألة الاجتماع، لأن هنا المقتضيين أحدهما يعلم بانتفائه على الأقل ولا موضوع للامتناع الذاتي والتضاد بين الدليلين، بل في الرتبة السابقة من ناحية التكاذب بين المقتضيين لا يوجد تعارض بين الدليلين وتمانع، حينئذ هذا القيد نأخذه بهذا النحو، أن لا يعلم انتفاء أحد الملاكين في المورد، لأن البحث عن الاجتماع جواز الاجتماع إمكانا وجوازا مبني على أن يكون الملاكان مطلقين ثبوتان، فلو أحرز انتفاء أحد الملاكين، لا أن أحرز اجتماع الملاكين، أحرز انتفاء أحد الملاكين لا محال لا موضوع على البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي، ويكون من التعارض، وهذا هو السر في أن في موارد التخصيص ونحو ذلك لا يفرعونه على جواز اجتماع الأمر على امتناع اجتماع الأمر والنهي وعدمه، جاء جوازه حتى إذا كان بين دليل أحدهما وجوب الآخر حرمة. إذا كان بعنوان واحد الحرمة تعلقت بنفس العنوان، هنا بنكتة سوف تأتي، يعني سوف تأتي الإشارة إلى وجه فيه له أن هذا الدليل الأخص أو العام من وجه إذا كان بنفس ذاك العنوان، هذا يؤدي إلى أن يدل على انتفاء المقتضي والملاك في الحكم الآخر أيضا، فيكذبه على كل حال حتى لو قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي. فالمأخوذ عدم إحراز انتفاء أحد الملاكين في المورد في المجمع. وحينئذ المطلب الثاني هنا هذا أنه سوف يكون المطلب الأول أخذ هذا القيد كبرويا باعتبار تلك النقطة التي أشرنا إليها، لا أخذ قيد إحراز الملاكين. والمطلب الثاني الذي هو مقصودهم هو أن باب باب الاجتماع يكون دائما غير باب التعارف، خارجا عن باب التعارف. باب التعارف ما إذا كان هناك تكاظم بالحال المقتضيين، هذا باب التعارف، ولا يكون فيه مجال للبحث عن اجتماع الأمر والنهي، واضح لأنه لا موضوع له وهو فعلية المقتضيين ثبوتا، إذ يحرز بأن أحدهما غير موجود فلا يكون مربوطا بمسألة اجتماع الأمر. وأن باب الاجتماع لا يدخل في التعارف، يخرج عن التعارف، هذا الشيء الذي يذكره بعنوان وأما إثباتا صاحب الكفاية، ويثبته في بعض الشقوق، ويحاول تلميذه أن يثبته في تمام الشقوق. يقول حينئذ إذا لم يكن هكذا بحيث لم نحرز انتفاء أحد الملاكين للوجوب أو للحرمة اللذين بينهما عموم من واجب بعنوانين وهما يسبقان في مورد الاجتماع، حينئذ هذا لا يكون من التعارف بل يكون من التزاحم، ويبين شقوقا. يقول أما لو أحرز من الخارج، لو أحرز من لا يكون من التعارض على الجواز، خب واضح بناء على الجواز لا يكون تعارض أصلا، لا تعارض ولا تزاحم بل فعلية كل من الحكمين. على الامتناع أيضا لا يدخل في باب التعارض فذلك لأنه إما يحرز ولو من الخارج بإجماع ونحو فعلية الملاكين في المجمع، فهنا إن كان بالإحراز بناء على الامتناع الوجوب والحرمة متنافيان بين الدليلين، لكن حيث يحرز وجود الملاك لهما معا هذا لا يمكن الحكم فيه بالتعارض والتساقط، بل هنا لإحراز فعلية الملاكين يدخل في باب التزاحم، ومقصوده من التزاحم التزاحم الملاكي، فإن المحقق الخراساني يرى التزاحم بهذا المعنى، تأثير المقتضيين الفعليين بلحاظ مقتضاهما، حيث لا يمكن حينئذ يقدم أقواهما في مقام الامتثال وفي مقام فعلية الحكم أيضا. ولهذا هو مفهوم التزاحم مفهوم بهذا المعنى ما سميناه بالتزاحم الملاكي، ويعممه حتى على مورد التزاحم الامتثالي يجعله من ذلك أيضا من التزاحم الملاكي، خصوصا بناء على استحالة الترتب، لا محالة يكون هكذا، لا بد من أحد الحكمين لا يمكن فعلية كليهما، فيدخل في نفس النقطة التزاحم الملاكي. فالتزاحم الملاكي عند المحقق العراقي الخراساني والعراقي هو المراد بالتزاحم، وهو أوسع، يطبقونه هم في مورد الاجتماع وهم في مورد التزاحم الاصطلاح المرزائي، لأنهم قائلون باستحالة الترتب فلا محالة يكون هناك تزاحم أيضا في التأثير في فعلية أهم الحكمين وأهم المقتضيين، ولو كان في الضدين وفي فعلين لا في فعل واحد كما في الاجتماع. إذن فلو أحرز من الخارج فعلية الملاكين بناء على الامتناع يكون من التزاحم، ولا بد من تقديم أقوى المناطين. هذه صورة. صورة أخرى أن يكون الدليلان الدالان على الأمر والوجوب والحرمة ظاهرين في الحكمين الاقتضائيين لا الحكمين الفعليين، أي في أن هناك مقتضي الوجوب موجود، إذا كان ظاهرين في الحكمين الاقتضائيين أيضا يقول إن إذن لا تعارض بينهما لوضوح إمكان اجتماع المقتضيين للوجوب والحرمة في المجمع، فلا تعارض أصلا. حتى على الامتناع. فأيضا لا بد من تقديم أقوى المناطق. فرض ثالث يقول فرض ثالث أيضا ما إذا فرض أن أنهما كان دالين على الحكمين الفعليين لا الاقتضائيين، كان دالين الدليل الوجوب والحرمة على الحكمين الفعليين، وقلنا بالامتناع، قلنا بالجواز فأيضا لا تعارض، قلنا بالامتناع. هنا صاحب الكفاية يقول هنا هل يمكن إثبات فعلية المناطين وأنه التكادر التعارض بين الدليلين في المقتضيين فقط مع إحراز فعلي مع إثبات فعلية المناطين، أو لا يمكن هذا، أو يجمع مثلا بينهما العرف يجمع بينهما بأن يحمل ما بأن يقدم ما هو أقوى مناطين، يعني قوانين وأحكام باب التزاحم يطبقه هنا، ما هو أقوى مناطين يقدمه على الآخر، لأن هنا يمكن اجتماع المناطين. ثم يقول بأنه حيث أنه يوجد تناف وتعارض بين الحكمين الفعليين، لا يمكن حكمان فعليان بناء على الامتناع معا، حينئذ هنا كما ثبوتا يمكن أن يكون الملاكان فعليين غاية الأمر، المقتضيين فعليين، المقتضيين ليس فعليين أو أحدهما ليس فعليا، كذلك يمكن أن يكون أحد المقتضيين أيضا منتفيا، فكل من النحوين ثبوتا معقول، قد يكون المقتضيين فعليين لكن أحد المقتضيين أو كلاهما ليس موجودا بالفعل، يعني أحد الحكمين الفعليين أو كلاهما ليس فعليا، ويمكن أن يكون أحد المقتضيين ليس فعليا والآخر مقتضيه فعلي وحكمه أيضا يكون، كل من هذين الفرضين معقول ثبوتان، إلا أنه لا معين لأحدهما. هنا تلميذه المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني يصران على ما سوف يأتي لإثبات أنه في هذه الفرضية أيضا لا يكون من باب التعارض بل يدخل في التزاحم، لأنه يمكن إثبات فعلية الملاكين والمقتضيين بالكاش بالدلالة الالتزامية أو بتقريبا سوف يأتي غير الدلالة الالتزامية أيضا عن المحقق الإصفهاني. فكأنه يريدان أن يقول يريدون هؤلاء الأعلام الثلاثة على الأقل أن يقولون يقولوا بأنه هنا بناء على أخذ عدم العلم بانتفاء أحد الملاكين، لو لم يعلم بانتفاء لو علم بانتفاء أحد الملاكين فلا تصل النوبة إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، لو علم بانتفاء أحد الملاكين، لأن هذا معناه أنه لا موضوع لأحد الحكمين في نفسه، فلا مجال للبحث أنه يمكن يمانعه الآخر بالذات أو لا يمانعه. فإذا أحكل خطابين نتيجة إطلاقهما إحراز انتفاء أحد الملاكين، هذا خارج عن مسألة الاجتماع وداخل في مسألة التعارض، لأنه يعني فيه تعارض على كل حال وليس فيه بحث عن الاجتماع. وكلما لم يحرز ذلك، لم يحرز انتفاء أحد الملاكين، لم يعلم إجمالا على الأقل بانتفاء أحد الملاكين، حينئذ لا يدخل في بحث التعارض فيما إذا كان أحدهما دالا على الوجوب والآخر دالا على الحرمة وعنوانين اجتماعان في المجمع، هذا يكون خارجا عن بحث التعارض وداخلا في بحث التزاحم أو غير داخل حتى في بحث التزاحم، على كل حال خارج عن بحث التعارض. على الجواز لا تعارض ولا تزاحم، على الامتناع تزاحم في جميع الصور، سواء ما إذا أحرز بملاكين من الخارج أو أحرز من الداخل بالدلالة الالتزامية أو كان الدليلان دالين على الحكمين الاقتضائيين. إذن فكأن تمام مقصود المحقق الخراساني إبراز أن بحث الاجتماع من مصادق بحث التزاحم بحسب مصطلحه وليس من مصادق بحث التعارض، من خارج عن باب التعارض، لأن المأخوذ في بحث الاجتماع عدم إحراز انتفاء أحد الملاكين، لا إحراز فعلية كلا الملاكين، لكي يقال على الإحراز كيف يؤخذ شرطا، عدم إحراز انتفاء الملاكين، أخذ عدم إحراز انتفاء أحد الملاكين شرطا، لأنه لو علم وأحرز انتفاء أحد الملاكين كان حينئذ لا موضوع لبحث اجتماع الأمر والنهي، إذ لا معنى حينئذ لهذا البحث، ويكون من التعارض والتكاذب بين الدليلين على كل حال. وأما لو لم يحرز فيدخل، فلا يكون من التعارض ولا التزاحم على الجواز، وعلى الامتناع يكون من التزاحم، إما في تمام الصور كما عمموه عممته مدرسته، أو على الأقل في غير صورة ظهور دليل الحرمة ودليل الوجوب في الوجوب والحرمة الفعليين، مع عدم وجود ما يحرز من الخارج مثلا أن الملاك يكون فعليا، فإن في هذه الصورة نفس صاحب الكفاية توقف ظاهرا في أنه هل يمكن إثبات الملاك أو لا، عبارته هكذا. وعلى كل حال بهذا البيان يظهر أن تمام هم صاحب الكفاية إخراج باب مسألة اجتماع الأمر والنهي عن بحث التعارض وإدخاله في بحث التزاحم، إلا أن هذا المطلب إشكاله حينئذ هو الإشكال الكبروي، من حيث أنه بناء على الامتناع أيضا هنا تعارض، وبناء على الامتناع هذا الذي يسميه بالتزاحم ليس تزاحما بل تعارض، ولو بلحاظ المدلول المطابقي، فإنه بلحاظ المدلول المطابقي يكون من التعارض بين الدليلين، يكون من التعارض بين الدليلين، وهذا تسميته فإن التزاحم الملاكي تعارض، هذا ما سوف يأتي بحثه في الجهة الثالثة فيها. ما يسميه هو بالتزاحم الملاكي ليس تزاحما، ليس خارجا عن التعارض، تعارض بين الدليلين بلحاظ المدلولين المطابقيين، بخلاف التزاحم الامتثالي فإنه ذاك خارج عن التزاحم، وجعل المقامين من باب واحد أيضا مطلب خطأ، سوف يأتي نذكره تفصيلا، فإن ذاك تزاحم خارج عن باب التعارض، هذا الذي يسميه بالتزاحم الملاكي داخل في التعارض، لأنه على كل حال بلحاظ المدلول المطابقي يكون تكاذب بين الدليلين، وهذا التكاذب في المدلول المطابقي حينئذ يكون محكوما لأحكام لقوانين باب التعارض من تقديم الأقوى والأظهار والمرجحات الدلالية بل حتى السندية، هنا تكون مشمولة لتلك الأدلة، سواء أحرز الملاك فعلية الملاك من الخارج أو بالدلالة الالتزامية أو لم يحرز. إذن فالإشكال بحسب الحقيقة هو هذا، أن هذا نشأ من ذاك التصور الذي يكون للمحقق الخراساني من افتراض أن باب التزاحم الملاكي خارج عن باب التعارض، مع أنه ليس خارجا عن باب التعارض. وعلى كل حال هذا كله ما يرتبط بالشرطية بالجهة الأولى في هذه المسألة، وهي أنه هل يمكن أخذ إحراز الملاكين شرطا؟ ظهر أنه لا يمكن أخذ إحراز الملاكين شرطا. نعم، عدم إحراز ارتفاع أحد الملاكين يمكن أن يؤخذ شرطا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مع إحراز انتفاء أحد الملاكين والعلم بأن أحدهما منتفين لا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن الامتناع الذاتي، لأن هنا لا مقتضي لأحد الحكمين على كل حال ولا وجود له، فيكون عدم إحراز انتفاء أحد الملاكين يمكن أخذه شرطا في هذا الحكم، إلا أن أخذه شرطا حينئذ ذاك الثمرة التي يريدها أصحاب هذه الشرطية تلك الثمرة غير تامة وغير صحيحة، وهي إدخال المسألة في إخراجها عن التزاحم بهذا الشرط، وأنه كل مورد لم يحرز فيه انتفاء أحد الملاكين يخرج عن التعارض ويدخل في التزاحم، لا ليس هكذا، لا يخرج عن التعارض بل يبقى فيه تعارضون. فهذا ما يرتبط على الجهة الأولى. جهة ثانية في هذا البحث الذي الإثباتي الذي بحثه صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية ذكر هذه الشقوق، قال لأنه تارة تحت عنوان كيف نحرز الملاكين، تارة من الخارج يقوم دليل من إجماع ونحوه على أن الملاكين فعليين فعليان في المجمع، وأن كلا المقتضيين تامان هنا، هذا صورة، وأخرى يحكم بالجواز فأيضا يكون الملاكان فعليين أيضا هذه صورة أخرى، وثالثة يكون الحكمان ودليل الحكمين دالين على مقتضيين فقط دالين على الحكمين الاقتضائيين للفعليين. أيضا هنا في هذه الصورة الثلاثة والشقوق الثلاثة يقول الملاقان يكونان فعليين، يحرز في الصورة الأولى يحرز بالدليل الخارجي، في الصورة الثانية والثالثة يحرز بنفس الدليل الدال على الوجوب على الجواز وعلى كونهما دالين على الحكمين الاقتضائيين بنفس الدليل للأمر والنهي يثبت الفعلية للملاكين. غاية الأمر على الجواز لا تزاحم أيضا شق الوسط على الشقين الأول والثالث لو قيل بالامتناع، حينئذ من الخارج بالإجماع ثبت فعلية الملاكين أو بظهور الأمر والنهي في الحكمين الاقتضائيين ثبت فعلية الملاكين، يقع حينئذ تزاحم بين المقتضيين في أنه أي الحكمين يكون فعليا بخلاف شق الوساط الجوابين على الجواز كلاهما يكون فعليا، فلا يكون تزاحم في التأثير بينما على الشق الأول والثالث يكون تزاحم في التأثير، ولا بد من تطبيق قواعد باب التزاحم. ثم يبدأ ببيان قواعد باب التزاحم في المقدمة التاسعة ويبين أنه لا بد من تقديم ومن الحكم فعلية مقتضى والحكم الفعلي لأقوى المناطين، حينئذ هذا أيضا بحث سوف يأتي تفصيله، والذي حاول المحقق العراقي يعممه ويستفيد من بعض مصطلحات التزاحم المرجائي ويطبقه على هذا التزاحم الملاكي سوف يأتي هذا بحث. وهذا الشقوق الثلاثة واضح أنه ليس فيها تعارض، والملاك يحرز بكل الحكمين، ملاك كلا الحكمين محرزون إما من الخارج أو من داخل الدليل بناء على الأول من الخارج بناء على الثاني والثالث من نفس دليل الأمر والنهي، ولا يكون فيه محظور ومشكلة في إحرازه. الشق الرابع الذي يذكره أيضا صاحب الكفاية هو هذا الشق، ما إذا كان الدليلان والدليل الأمر والنهي ظاهرين في الأمر والنهي الفعليين ولم يكن من الخارج يعلم بفعلية الملاكين، هنا هل يمكن إحراز الملاكين لكي على الامتناع نحكم بالتزاحم أيضا وبتقديم أقوى المناطين في التأثير أو لا، لكي نجري أحكام نجري لوازم التزاحم، فإن لوازم التزاحم أحدها هذا تقديم أقوى المناطين، تقديم الأهم على المهم، مناط الأهم على المهم، وهناك لوازم أخرى أيضا منها أيضا ذاك الأثر الذي أشرنا إليه عن المشهور أنه لو جهل أحد المكلف بالحرمة كان العمل صحيحا عينئذ، لأن الملاك فعلي قصد القربة إذن يتأتى ويقع مجزيا على أحد. فهل نستطيع أن نرتب هذه الثمرات والآثار الذي هو يهتم به ويهتم بإخراج مسألة الاجتماع عن باب التعارض لترتيب هذه اللوازم والآثار حتى على الامتناع؟ هل يمكن إثبات الملاكين؟ يقول لا يمكن، لأنه بعد أن كان المدلول المطابقي للدليل الأمر والنهي الحكم الفعلي الوجوب الفعلي والحرمة الفعلية، لا مقتضي الوجوب ومقتضي الحرمة لكي يمكن اجتماعهما اجتماع المقتضيين، المقتضيين والحكمان الفعليان هما مدلول للأمر والنهي، وافترضنا امتناع اجتماعهما ولو مع تعدد العنوان، حينئذ هنا يعلم بأن هذا المدلول المطابقي ساقط، حينئذ سقوطه قد يكون بملاك أنه لا ملاك لأحدهما، قد يكون أحدهما ملاكه مرتفع في البيت، وقد يكون لا الملاكان فعليان، قد يكون الملاكان فعليان لكن أحد الحكمين أو كلاهما ليس فعليا، هذا أيضا يمكن، ولا معين لأحدهما في قبال الآخر، هذا كلام صاحب الكفاية. فلا يحرز، لا يمكن إحراز الملاك في خصوص هذا الشق الرابع. ثم يطرح جمعا أنه هل يمكن أن يجمع بين هذا فيكون من التعارض في الواقع بحسب تعبيره، هل يمكن أن يحل التعارض هنا بأنه يؤخذ يقال أن هناك جمع عرفي نضيفه على الجموع الدلالية، وهو أنه في مثل هذه الموارد إذا كان أحد الدليلين أقوى مناطا العرف يقدم ما هو ملاكه أقوى، ولو في سائر الموارد في هذا المورد مشكوك أن ملاكه فعلي أو لا، ما هو ملاكه أقوى يقدمه على ما هو ملاكه أضعاف ويقال بهذا التقديم. هذا أيضا احتمال يطرحه وسوف يأتي البحث عنه في الجهة القادمة. ومدرسة المرزا، مدرسة الآخونة، تلامذة الآخونة المحقق الإصفهاني والمحقق الخراساني، حاول أن يثبت إحراز الملاك وبالتالي إحراز الملاكين على الامتناع في الشق الرابع، وبالتالي خروج هذا الشق أيضا عن بحث التعارض ودخوله في التزاحم، يثبته بطريق وبالتالي يثبت أن مسألة الاجتماع الأمر والنهي بتمام شقوقها الإثباتية أيضا خارجة عن بحث التعارض وداخلة في بحث التزاحم. وحاصل ما، والمحقق الإصفهاني هنا له بيانان في إثبات هذا المطلب، والمحقق العراقي له أحد، يقبل البيان الأول فقط دون البيان الثاني. فالبيان الأول مشترك بين المحققين التلميذين لصاحب الكفاية، وحاصل البيان الأول المشترك هو أننا هنا نثبت فعلية الملاكين بالتمسك بالدلالة الالتزامية، فإن التعارض بين الدلالتين المطابقيتين المدلولين المطابقيين في هذا الشق لدليل الأمر ودليل النهي، الوجوب الفعلي والحرمة الفعلية بناء على الامتناع لا يمكن صدقهما، فيعلم بكذب أحدهما لا محالة فيتعارضان ويتساقطان. لكن المدلول الالتزامي لكل من هذين الدليلين، دليل الأمر ودليل النهي، فإن الأمر كما يدل على وجوب الفعل يدل على وجود الملاك أيضا لهذا الوجوب، والنهي أيضا كذلك كما يدل على الحرمة الفعلية يدل على الملاك الفعلي للنهي، والملاكان حيث أنهما يمكن اجتماعهما في المجمع، لا يوجد تنافي في أن يكون فعل المجمع واجدا لتمام ملاك الواجب ولتمام ملاك الحرام، لأنه الملاكات باختلاف الحيثيات والإضافات والعناوين قد تتعدد وتجتمع في مورد واحد، فعل واحد بلحاظ شيء حيثية يكون فيه مصلحة، وبلحاظ حيثية أخرى في نفس هذا فيكون فيه مفسدة، لا تمانع بين المقتضيين والملاكين. إذن المدلولان الالتزاميان لدليلي الأمر والنهي ليس بينهما تكاذب، فلا تعارض بينهما، فيؤخذ بهما بناء على أن الدلالة الالتزامية مستقلة في الحجية وغير تابعة في السقوط لسقوط الدلالة المطابقية. بناء على هذا المبنى يؤخذ بالمدلولين الالتزاميين بعد التعارض والتساقط بين المدلولين المطابقين، فأيضا يثبت فعلية الملاكين، فأيضا يكون من التزاحم لا التعارض. يعني هنا أيضا لابد من تطبيق قواعد باب التزاحم، أقوى المناطين إذا ثبت بعد أن ثبت فعليتهما أيهما كان أقوى بحسب ما به نثبت أهمية وأقوائية أحد الملاكين من الآخر يكون مقتضاه هو الفعلي، فإذا كان مثلا مقتضى الوجوب أقوى يكون هو الفعلي، وإذا كان مقتضى مناط الحرمة أقوى وأهم فتكون هي الفعلية، فيكون حاله حال الشقوق السابقة الثلاثة السابقة من ناحية دخولي في باب التزاحم. هذا ما الوجه الأول الذي ذكره كلا العلمين، إلا أن هذا الوجه مبني على أولا على هذه الكبرى الكلية بأن يقال بأن التبعية بأنه لا تبعية بين الدلالتين في الحجية، لو سقطت المطابقية عن الحجية لا تسقط الالتزامية، وأما لو قيل بالتبعية، وهذا بحث مهم سيال في تمام الموارد، أنه إذا تعارض دليلان وسقط مدلولهما المطابقي هل يمكن إثبات المدلول الالتزامي حينئذ إذا لم يكن تنافي بين المدالل الالتزامية لها أو لا يمكن؟ والصحيح في هذا البحث قرأناه مفصلا في كتاب التعارض، هناك اخترنا نحن أن الصحيح هو التبعية في السقوط، وأنه لا استقلالية، كما ليست الدلالة الالتزامية مستقلة في الوجود أي تابعة في انعقادها لانعقاد الدلالة المطابقية، حجيتها أيضا تابعة لحجية الدلالة المطابقية، فلو سقطت المطابقية عن الحجية لا تكون الالتزامية أيضا حجة، رغم أن أصل الدلالة محفوظة في التساقط بالتعارض، لأن التساقط لا ينفي أصل الظهور، لكن مع ذلك ليس بحجة لأن نكتة الحجية غير موجودة هنا، الدلالة الالتزامية رغم تمامية انعقادها. هذا إشكال مبنائي على هذا، إلا أن هنا إشكال بنائي، وهو حاصل هذا الإشكال البنائي الذي يسجله سيد الشهيد، وهذا أنه هنا يقال لهؤلاء يعني لمدرسة المحق الإصفهاني أنه لما إذا كان المدلول الالتزامي غير تابع للمدلول المطابق في السقوط والحجية، حينئذ لماذا خصصتم حجية هذا المدلول الالتزامي بخصوص باب الاجتماع؟ أي بما إذا كان الدليلان الآم دليل الآم ودليل النهي دالين على الأمر والنهي عن عنوانين لمورد الاجتماع، بل في سائر مواد التعارض أيضا هذا الكلام يكون تاما.